أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. صل على محمد وآل محمد. ما زلنا في كتاب تحرير الوسيلة للإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. طبعا هذا الرجل العظيم لحد الآن ما نعرف عظمته إلا من خلال السياسة فقط، للإمام رضوان الله تعالى عليه جوانب خفية لحد الآن يعني ما قاعد يركز عليها. مو فقط المقام السياسي هو المقام الأول للإمام، هذا مقام فرعي للإمام، جوانب خفية موجودة في شخصيته لكن ما قاعد يركز عليها. على كل، كتاب المكاسب والمتاجر اللي يسمونه كتاب المعاملات، خلصنا العام الماضي فصل في الدفاع، انتهينا من الجزء الأول من الكتاب اللي هو على أساس كتاب العبادات، الآن كتاب المعاملات. بعض الكتب من نشوف المعاملات هنا يسميه بكتاب المكاسب والمتاجر، هي نفسها كتاب المعاملات. وهي أنواع كثيرة نذكر جلها والمسائل المتعلقة به في طي كتب أو في طي كتب مقدمة تشتمل على مسائل. المسألة الأولى، طبعا نختار المسائل المهمة كالمعتاد حتى نحاول نغطي جوانب كثيرة في هذا الكتاب أو ناخذ مسائل كثيرة، فنختصر على المسائل المهمة. المسألة الأولى، لا يجوز التكسب بالأعيان النجسة بجميع أنواعها على إشكال في العموم. إذن أي شيء نجس لا يجوز للإنسان أن يبيع هذا الشيء، أنه يكسب من خلاله مالا عن طريق البيع. في كتابي 453 فلا يجوز التكسب بالأعيان النجسة بجميع أنواعها، أي شيء نجس لا يجوز لك أن تبيعه وتستفيد منه. طبعا تقدر تستفيد منه، هذا الباب ممكن يسكروا تسكرون نقول إخوان خلي يقصرون تسهموا شوي. فإذن عن طريق البيع الشيء النجس ما تستطيع أن تبيعه، طبعا تستطيع أن تكتسب منه شيء عن طريق آخر ما يذكره بعد شوي. لكن يقول الإمام رضوان الله تعالى عليه على إشكال في العموم، يعني هذا العموم ما موجود عندي، في بعض الأشياء النجسة أعيان النجسة يجوز التكسب بها. بعد أربعة أسطر، لا يجوز التكسب بها ولو كانت لها منفعة محللة مقصودة كالتسميد في العذر، عذرة الإنسان. قد يقال بأنه نجعل سماد للنباتات، وحتى لو كان لها منفعة محللة أيضا لا يجوز التكسب بها. نحن راح نقول أكو طريقة ثانية غير البيع. ويستثنى من ذلك العصير المغلي قبل ذهاب ثلثيه بناء على نجاسته. من يقول بأن العصير العنبي المغلي، العصير العنبي مو عصير شيء آخر، إذا غلى على قول بعض الفقهاء أنه نجس، على قول بعض الفقهاء أنه لا طاهر، فمن يقول بنجاسته يقول هذا مستثنى. اللي بعد ما يقول بنجاسته بعد ما عندنا استثناء لأنه طاهر، والطاهر يجوز بيعه. فإذن على قول من يقول بنجاسة العصير العنبي المغلي قبل ذهاب ثلثه نقول أنه هذا من موارد الاستثناء، يجوز أنك تبيع العصير العنبي المغلي قبل ذهاب الثلثين. والكافر، هذا العطف وين يرجع؟ يعني من ويستثنى الكافر، يعني يصير معطوف على العصير المغلي، معطوف على العصير. ويستثنى الكافر بجميع أقسامه حتى المرتد عن فطر على الأقوى، إذن يجوز بيع الكافر، وعلى الأقوى يعني المسألة الخلافية، والإمام رضوان الله تعالى عليه يقوي هذا الرأي. شو المعنى المرتب عن فطرة؟ يعني كان مسلم بالأصل، متولد من أبوين مسلمين وكان مسلم ثم ارتد، فيكون مرتد عن فطرة. والمرتد عن ملة من يكون كافر ثم يسلم ثم يكفر مرة أخرى، فيسمى بالمرتد عن ملة. وحفظ المصطلحات. ويستثنى كلب الصيد، من عيد الفطرة والملة. المرتد عن فطرة يعني كان بالأصل مسلم ثم كفر، يسمونه المرتد الفطري. والمرتد الملي كان إنسان كافر ثم أسلم ثم كفر. تنتقل. ويستثنى كلب الصيد بل والماشية والزرع والبستان والدور. قل الكلب نجس، هل يجوز أن نبيعه؟ قل نعم، كلب الصيد نعم يجوز، الإنسان يستفيد من الكلب الصيد. وكذلك أيضا الماشية إذا كان يحرس الماشية، وكذلك كلب الزرع إذا عنده زرع وأكو حراسة من الكلب عليه، وكذلك البستان حراسة الكلب البستان، وكذلك الدور. حتى الإنسان اللي يضع كلبا في داره يبي بأنه عنده هذا الكلب يبي يبيعه، وأن أنت بتشتري كلب من أجل أنه يحرس الدار. أما الإنسان يشتري كلب بدون هذه الأمور ما يجوز أن يشتري كلبا، لأنه نجس. وبالأصل أنه لا يجوز للإنسان أن يقتني كلبا، يشتري كلبا إذا ما كان لهذه الأغراض، فقط أبي يخليه بالبيت يستانس فيه مثلا، كل يوم العصر يطلع يتمشى فيه زين. فبهذا المقدار نقول له ما يجوز.
شيخنا سؤال
مثلا عنده واحد ينفض مكان فيه زرع بالوفر، عنده مزرعة يحط كلب يحرس المزرعة، المسألة الثانية الدور يعني الدار البيت يعني البيوت، البيوت العادية للإنسان. طبعا في مجتمع يحتاج، مو مثل مجتمعنا أكو أمان، الدول الغربية قد يحتاج يخلي الكلب في البيت للحراسة لأن ماكو أمان مثلا، أما مو في مكان آمن يكون أنا بيقول بحط كلب للحراسة، ما يحتاج إلى الحراسة هني. والتبرير سهل، الإنسان يقدر يبرر أي فعل من الأفعال. الأعيان النجسة عدا ما استثنية وإن لم يعامل معها شرعا معاملة الأموال. إذن المالية ما تتحقق في الأعيان النجسة، ما لها مالية. يعني العرف يعطي مالية لبعض الأشياء، والآن هذه المسجلة نعم العرف يعطيها مالية، أنت إذا كسرتها تدفع مقابلها مال وتشتريها بأموال. نقول الأعيان النجسة ما تعتبر أموال، لذلك ما يجوز أن تبيع وتشتري، ما تعتبر أموال من ناحية فقهية، ما تعتبر أموال من ناحية شرعية، لذلك لا يجوز البيع والشراء. نقول أكو طريقة ثانية أنك أنت تقدر تستفيد من هذا النجس الذي له منفعة محللة، مثل التسميد في العذرة، لكن لمن كانت هي في يده وتحت استيلائه حق اختصاص. نعم تفضل. عذرة يعني عذرة الإنسان، مو سماد الحيوان. نعم عذرة الإنسان يعني المصطلح خاص للإنسان. وتحت استيلائه حق اختصاص، إذن أكو للإنسان حق اختصاص في الأمور النجسة اللي موجودة تحت إيده، حق اختصاص متعلق بها، متعلق بها. بعد سطر، وهذا الحق يعني حق الاختصاص قابل للانتقال إلى الغير بالإرث وغيره، ولا يجوز لأحد التصرف فيها بلا إذن صاحب الحق. فإذن أكو نجس موجود عنده، عنده حق اختصاص. نفرض الآن الدم، التبرع بالدم، الدم نجس ما تقدر تبيعه، لكن عندك حق اختصاص بهذا النجس، تنقل إلى الآخرين يعطونك مقابلة مال، لكن مو بيع وشراء، تنازل عن حق لك تعطيه للآخرين. إذن هذا الحق قابل أن ينتقل إلى شخص آخر ويعطيك في مقابلة مال، فهذه العذرة التي يستفاد منها في التسميد، ما يجوز لك البيع، ولكن لك حق اختصاص لهذه العذرة تعطي للآخرين للتسميد، أنت تأخذ مقابل هذا الحق تأخذ مبلغ من المال. فإذن الحق إذا كان قابل للانتقال، أي حق من الحقوق في مقابلة تأخذ مال، تأخذ قيمة، والعرف يعطيك هذه القيمة، يعني يعطيك قيمة مالية لهذا العرف. نعم من ناحية شرعية ما يعتبر أموال، ولكن يصير حق اختصاص لك تقدر تستفيد منه من ناحية مالية، من ناحية مادية. نعم يجوز أخذ، لأنه مو بيع وشراء، حتى والناس يفهمون منه بيع وشراء، لكن هو مو بيع وشراء، هو تنازل عن حق. بعد سطر، نعم لو بذل له مالا ليرفع يده عنها ويعرض عنها، يعرض عنها شيء، فيحوزها الباذل سلم من الإشكال. أقول أنا أقول لك بأن أدفع لك 50 دينار أستفيد من هذا النجس في التسميد، أعطيك 50 دينار في مقابل تنازلك عن حقك، لأنه يعتبر مثل الملك لك، فتنتقل ينتقل لي وأنا أعطيك 50 دينار. الآن يريد أن يأتي ببعض الأمثلة كيف أن الإنسان يبذل مالا في مقابل التنازل عن حق. يقول نظير بذل المال لمن سبق إلى مكان من الأمكنة المشتركة كالمسجد والمدرسة. إذا واحد مثلا الآن جاء قبلك في الصف الأول وقف خلف الإمام، أنت ما يصير تزاحمة في هذا المكان، ما تقدر تزاحمة، حتى لو ذهب إلى الوضوء، هذا الآن هو كأنه أخذ هذا المكان له. إيش تقدر تسوي؟ تقول أنا أعطيك دينار بس تنازل لي عن هذا المكان، يصير يأخذ الدينار، الآن صار حق عنده في هذا المكان، فيعطيه مبلغ من المال حتى يتنازل عن هذا المكان. في السوق مثلا، إذا كان السوق مفتوح وفي كل صباح مثلا الشخص يأتي ويأخذ لمكان معين، قد أخذ في مكان مثلا دائما أكو المشترين وعنده مكان استراتيجي بالنسبة له في السوق، أنت الآن البايع الثاني تقول له أنا أعطيك مقابل هذا المكان أعطيك مبلغ من المال تنازل لي عن المكان، ما تقدر تقول له أطلع من هذا المكان، تطرده، تجيب الفتوات مالك يشيلونه يقطونه برا وتأخذ مكانه. نعم ما يجوز له، ما يجوز له، يكون مرتكب محرم.
يعني هم إحنا مرتين دخلنا المسجد وكانت يعني واحدة أول الصفوف، فيوم يعني جماعة يعني قالوا لها مو
ما يجوز لهم، فيصير هذا المكان كالمغصوب يقولون. فإذا كان المكان كالمغصوب يعني الصلاة تصير باطلة في هذا المكان، يعني هذه اللوازم اللي الناس اللي ما يتعلمون المسائل الشرعية شو اللوازم يسقطون فيه محرمات ما يدرون، والإنسان يظل الآن هو الحمد لله مؤمن صالح وقاعد يقوم بأفضل الأعمال، هي يوم القيامة هذا الكتاب يعرضون عليه، حتى في عالم البرزخ بعد أشد، إذا عندنا شفاعة في يوم القيامة في عالم البرزخ بعد ما عندنا شفاعة، هذا الكتاب أعمالك هي التي تعرض عليك، والإنسان يشوف مثلا قد يرى كثير من الصلوات اللي صلاها ما موجودة في كتابه، ما التزم بشروط الصلاة. ومن شروط الصلاة مو فقط الجانب الفقهي العملي، الإنسان يتوضأ ويصلي وانتهت القضية، الإنسان يقبل من صلاتي بقدر ما يقبل بقلبي عليها، أكو شرط أنه هذه الصلاة صحيحة من ناحية عملية فقهية، ولكن من ناحية قلبية عملية صلاة غير مقبولة. ويأتي الإنسان كثير من الصلوات، كثير من الأعمال الصالحة اللي كان يعتقد بأنها صالحة يجد أنها ما موجودة في الكتاب عنده، وبهذه كلها ضاعت، وين راحت؟ ما التزم بشروط القبول، ومن شروط القبول أن النفسية التي تنطلق منها الأعمال نفسية صالحة حتى تنقبل الأعمال، إنما يتقبل الله من المتقين. فالإنسان إيش كثر لازم يسعى حتى يصير متقي، إذا صار عنده حالة التقوى يدري من خلال هذه الآية الأعمال تقبل. وإنسان ما يصد تذبذب عنده مرة متقي ومرة مو متقي، أمام الناس متقي في الخلوات مو متقي. نعم قياس الإنسان في خلواته متقي ولا مو متقي. أمام الناس الإنسان يقدر يظهر بكثير من الأشياء أمام الناس، حتى يقدر يطرح مواضيع كثيرة، لكن هذه المواضيع يطرحها للناس. يقال في مثال، اليوم سمعت هذا المثال، يقال أنه أحد الأصحاب أحد الأشخاص من الخطباء، ما هي قصة حقيقية فقط من باب المثال، سألوا على المنبر أنه إذا كان عندنا شيء مثلا نجس شو نسوي، فشون نطهر، ما نقدر نطهر، نفض قطعة من السجاد. ففي جوابه قال قصوا هذا السجاد، زوجته كانت موجودة في المجلس، هي راحت البيت والولد ما ادري شنو سوى نجاسة على الزورية مثلا، راحت قصتها الزورية. المهم هذا دخل البيت شاف ان الزورية مقصوصة، سأل الزوجة انه شنو هذا، قالت انا طبقت المسألة اللي انت قلتها على المنبر. قال لا، هذه المسألة للناس مو لنا داخل البيت. إذن الإنسان من يتكلم بشيء هو أول لابد أن هذا اللي يتكلم المواضيع اللي يطرحها أول شيء متحولة إلى مبادئ عنده، بعدين يتكلم فيها. الشيء اللي ما يعتقد فيه لا يطرحه في ضمن المواضيع. تحضير المواضيع مو من أجل الناس أولا، الإنسان من خلال تحضير المواضيع بيلقيها للناس، أكو مبدأ هو موجود عنده يتمنى أن هذا المبدأ ينتشر بين الناس، مو موضوع من أجل الناس، موضوع يعتقد فيه وعنده مبدأ يريد أن ينقل هذا المبدأ إلى الناس، لأنه يعتقد أن هذا المبدأ جزء من الدين، مو فقط أنه أنا ولا طلب مني مثلا في مسجد أنه أكو كلمة عندي وبسرعة أبي أدور لي أي موضوع أتكلم فيه، مو بهذه الطريقة. ما عندك شيء تقوله في المسجد لا تقبل أن تلقي كلمة وأنت ما معتقد بهذه المعلومات التي تريد أن تنقلها للناس، أكو فكرة أنت معتقد بها من خلال الموضوع تريد أن تنقل هذا الموضوع للناس أن يهتمون بهذا، ترى هذا جزء من الدين ونريد أن ننقل هذا المبدأ إلى الناس. أما فمجرد أنه مواضيع للناس إنسان يقدر يتكلم بكثير من المواضيع ما يعتقد بهذه المواضيع ولا يكون مطبق لهذه المواضيع، يكون في الدرجة العشرة ولكن في واقع هو في الدرجة الأولى، فيطرح كثير من الأشياء الناس شنو يعتقدون، يعتقدون أن هذا الإنسان إذا تكلم، وهذه ظاهرة عامة تصير، يعني أنت تحكم على الآخرين من خلال كلامهم، تواقع ما تدري شنو، تحكم أنه إذا تكلم بكلمة هو معتقد بهذا، يأتي ببعض التصرفات يجد أنها مخالفة لما يقول، وذاك الوقت شو يصير عندك ردة فعل عندك بعد ما تسمع له أصلا. ذلك إنسان يحاول يتقيد، نعم قد غفلة مثلا يقوم بشيء خلاف المبدأ الذي يعتقد، سهوا نسيانا غفلة، لكن هذا ما يشكل عنده أساس، ما يعتقد به الإنسان حينما يتكلم به المفروض أن يلتزم بما يعتقد، بعد ذلك ينقل هذا الاعتقاد إلى الآخرين. كنا ما ادري ليش دخلنا في هذا الموضوع على اي حال. زين، فيصير عندي انه يبذل مبلغ من المال في مقابل تنازل صاحب الحق عن حق الاختصاص عنده. فهذا المثال الذي انه يكون في من الامكنه المشتركه كالمسجد والمدرسه ليرفع يده عنه فيسكن، شنو هذا؟ فيسكن الباذل.
يسكن.
لحظه شو؟ إذا يسكن في المكان يقصد على كل حال. يعني مدرسة مثلا نفرض أنه مدرسة موجودة مثلا، يقولون أنت الطالب اختار الغرفة اللي تبيها، أو أنه في مكان الدرس يا قبلهم قاعد في مكان، هي واحد يقول له غصبا عليك تقول أنا أمس قاعد هنا، يقول له أمس حق أمس، اليوم إحنا عيال النهار على قولتهم، إحنا الآن أنا يد قبلك أخذ هذا المكان، ما يقدر يقول لي أمس كان هذا مكاني، الآن أنا لي حق الاختصاص، تبي هذا المكان اتفضل عطني مبلغ من المال أنا أتنازل، وخوش شغلة هذه أحسن من الاضطرارة. المسجد دائما روح شو المكان اللي هذا الشايب يقعد، يقعد مكانه، يقول لك قوم أنا أمس قل لي عطني مبلغ من المال، وكل يوم سوي في هذا الشغلة.
نعم. حتى إذا يقاف طلاب العلم مثلا
لا تمام، لا يخدم مدارس الحوزة عادة، يعني في الحوزة عادة لكم مدارس أكو سكن في المدارس. إذا طبعا أعطوا مثلا هذه الغرفة لهذا الطالب بعد ما يقدر واحد ثاني يزاحمه، أو أنه في المدرسة يقصد المكان اللي الأستاذ موجود في المكان، أن هذا الشخص قاعد في هذا الكرسي هذا حق اختصاص حقه، ما يقدر يجي لشخص ثاني يقول له أنا أمس قعدت هني أنت قوم من مكاني، فيصير أكو حق اختصاص، أنت باشر أخذ مكانه. إنزين المسألة أكو سؤال؟
نعم. فصلاتهم تقام الصلاة. وإحنا ندري إن إذا رد أو لأن السحمة ما يحكون إنه يصلح
الصف هذا. نعم. في هالمكان في هذه الحالة بعد أنتم في هذه الحالة خلاص ما دام أنه تأخر يسقط حقه في هذا المكان، تأخذون مكانه حتى تكملون الصف. نعم حتى تكملون الصف خاصة بالصف الأول. يروحون بيتوضأ يتأخر في هذه الحالة إقامة الصلاة. بعد كبر ندري بأنه ما يقدر يخترق الصفوف ويه، فهذه حالة يتقدم يأخذون هذا المكان يسقط حقه، يعني حقه ضمن حدود أنه يصلي فيه، إذا ترك أثناء الصلاة ما حضر معنى ذلك سقط حقه، ولا بد أنه يحافظ أنه نعم يذهب للوضوء يكون حقه محفوظ 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 إلى أنه تقام الصلاة بعد انتهى سقط الحق ما دام أنه ما أتى. نعم. قلنا احنا لما يكون في غرفة معينة فيكون حق اختصاص عنده، او ياخذ مكان اثناء القاء المحاضرة القاء الدرس يكون قاعد في مكان معين.
اذا كان الولي مثلا الزوج له حق ان حق الزوجة اذا عندها من الدراسة او يجبر ان ما تكمل،
لا هذا بعد هذا موضوع ثاني الحين موضوع، يعني هو يعني لا حق أن يمنعها من الخروج من البيت، والآن طرق الدراسة حتى الإنترنت واحد يقدر عن طريق الأشرطة يقدر، مو بالضرورة فقط الحضور. إذا يمنع الزوج بعد المرأة تتحمل هذا الجانب، زين تتحمل لها ثواب أنه تتحمل هذا الجانب وتحاول تتعلم. الحمد لله أنا الفضائيات ما مقصرين، أنا اللي قاعد قدام التلفزيون خلال 3 سنوات يصير عالم، صار عالم فعلا بالمسائل الشرعية ومواضيع ومحاضرات، يعني كنا نتمنى قبل 20 سنة لو هاي الفضائيات كانت موجودة، يعني في ذاك الوقت كنا قبل 20-25 سنة نشوف إعلان عن محاضرة كنا نروح مثلا، أشرطة كنا ندور الراديو قاعد نفرفر فيه حتى نلقى لنا مثلا على الجمهورية يطلع لنا شيء. الآن وسائل التعلم وسائل صارت سهلة جدا، الإنسان في بيته يقدر يتعلم، خاصة المرأة تقدر إذا ظلت في البيت الزوج منحها من التعلم، هذه الفضائيات موجودة يقدر يتعلم كثير من الأشياء الإنسان. واستحباب طلب العلم ما يسقط حتى عن المرأة، وجوب طلب العلم في بعض الموارد واجب على الإنسان يتعلم في المسائل المبتلات بها، هذا على الرجل والمرأة، والاستحباب في الموارد الثانية، وهذا من استثناءات موارد خروج المرأة من البيت، يعني أفضل المرأة لا تخرج في قضية طلب العلم، لا يصير مستحب لها الخروج، الذهاب إلى صلاة الجماعة يستحب لها الخروج. فهذا مو دائما هاي الفكرة الموجودة عندنا المرأة الأفضل تقعد بالبيت ما تروح مسجد ما تروح تتعلم، لا أكو موارد استثناءات، نعم إذا كانت لغير ضرورة هاي تعتبر من الضرورات حتى لو كان في مقام استحباب طلب العلم، هذا يكون من موارد الاستحباب للخروج، ذهاب إلى المسجد من موارد الاستحباب. فمو هذه الفكرة الموجودة أحد الآباء في المسجد مرة يسأل إن أنا بنتي ماتي المسجد، لا ليش؟ قال لأن سمعنا أن صلاة المرأة في مقدحها أفضل. قلت له بنتك تدرس؟ أقول إيه. قلت له وين؟ قال في المعهد الفلاني. بس إذا هذا المسجد أنت تقول صلاته في مقدحها الأفضل ما تخرج، علش تخرج إذاك؟ خب هذاك مباح، إذا كان مباح الآن أنت تقول استحباب، أنا أحرم بنتي من الاستحباب. قلت الاستحباب مو ساقط عن المرأة، حتى قبل كانوا يقولون الأفضل لها أن تصلي في مقدحها، لأن قبل كان المسجد مخترط، الرجال كانوا في المقدمة والنساء في الخلف كانوا يصلون في عهد رسول الله صلى الله عليه وآلهم، ما كانوا يملكون الثياب مثل الحين، يقول أنه إذا كان يسجد بعد عورة تبين، لذلك الحريم في الخلف كانوا يشوفون فيقولون الأفضل للمرأة أن ما تأتي المسجد. الآن يعني الوضع اختلف، ماكو هذا الاختلاف موجود، المرأة في مكان والرجل في مكان، فالاستحباب يكون موجود باقي. في سؤال بعد. مسألة ثلاثة: لا إشكال في جواز بيع ما لا تحله، تحله مو تحله، تحله الحياة، يعني اللي ما فيها حياة، مثل الظفر، مثل الشعر، مثل الظلف للحيوان، الأشياء اللي ما فيها حياة لا تحله الحياة من أجزاء الميتة، مما كانت له منفعة محللة مقصودة كشعرها وصوفها بل ولبنها إن قلنا بطهارته. إذن الميتة نفض إنسان يشوف خروف ميت، نقول تقدر تستفيد من شعره، تقدر تأخذ الشعر، الخروف الصوف مثلا تقدر تأخذ الصوف حتى لو كانت من أجزاء الميتة. نعم إذا كان الجزء الأخير ملامس للميتة وكان في رطوبة أو كان في دم هذا يعتبر نجس، هذا المقدار الزيلة الصوف يكون طاهر تقدر تستفيد منه. اللبن في الضرع، نعم تفضلوا.
ما يقدر
شنو؟
الجزء
الطاهر، نعم قلنا يطهره، أو أنه إذا كان دم خب لازم يزيل الدم. ولبنها إن قلنا بطهارته في الضرع، يعني اللبن يقول أنه طاهر حتى في ضرع الميتة، عندك ميتة تقدر تأخذ تطلع اللبن الحليب منه بدون ما مثلا يقع في أجزاء الميتة أو أنه يكون في دم خارج، يعني نجاسة خارجية تقدر تستنفض الآن ميتة هذه توا مثلا هذه النعجة ميتة، تقدر أنت تضغط الضرع حتى تطلع اللبن الحليب منه، تسوي هذا وتأخذ الحليب طاهر. إن قلنا طبعا بناء على القول بطهارة الحليب الملامس لضرع الميتة. وفي جواز بيع الميتة الطاهرة كالسمك ونحوه إذا كانت له منفع ولو من دهنه إشكال لا يترك الاحتياط، يصير احتياطي وجوبي، إن هذا الاحتياط لا يترك. نقول بيع الميتة الطاهرة مثل السمك إذا كانوا يستفيدون منه، نفرض أنه السمك الميت يستفاد منه مثلا في تسخين الأشياء، يسوي نار منه مثلا، أو يستفاد من دهنه، طلعهم من الدهن، إذا طبعا السمك محلل مو مثل السمك المحرم، مثل نفرض الحوت محرم، يستفاد من الدهن وطاهر يعتبر، فيستفاد من الدهن في التدهين مثلا، بس ما يستفاد من دهنه في الأكل، إنه من سمك لا يجوز، السمك لا يجوز أكله، فالتوابع أيضا لا يجوز الاستفادة منها، من ناحية الأكل تقدر تستفيد منها من ناحية الدهن. ميت يعني السمك الآن لو مثلا واحد يشوف له سمك ميت على الساحل ما يجوز أكله لكن طاهر، يعني إذا لمس برطوبة ما ينتقل، ما تنتقل النجاسة، مو مثل الحيوان الميت، الحيوان الميت ميت نجسة، السمك يعتبر طاهر حتى لو كان ميت. مو مجال استغراب مالي، السمك الآن مثال من الأمثلة، ممكن الجراد، الأشياء اللي ما لها دم ما يتفق منه الدم، الثعبان مثلا، الأشياء اللي ما يكون لها دم يشخب منه دم سائل، فيصير إشكال هنا احتياط وجوبي لا يترك هذا الاحتياط. فإذا نعم ما يبيع هذا ولكن عنده حق اقتصاص، نفس المسألة السابقة، لا يجوز له بيع الميتة الطاهرة ولكن له حق الاختصاص، فيقدر يتنازل في مقابل التنازل عن الحق. يجوز هذا ما في شيء، لأنه من ذوات الدم غير السائل، فيجوز الاستفادة منه سواء للتدهين أو للشعر، ما يعتبرها نجس. لا ما في إشكال في بيع. نعم هنا طبعا قلنا بأنه لكن أكو تنازل عن حق اختصاص، ما يبيعه وما يصير عملية البيع والشراء، لكن لما تبون تأخذون هذا الشيء تدفعوا المبلغ أنتم بأنه تنازل عن حق من قبله، وأنا أدفع في مقابل التنازل عن حق، مو شراء وبيع، ما يصدق الشراء والبيع يعني. نعم تأخذ أنتم نيتكم، هم ما يدرون المسألة الشرعية. نعم انتم تدرون بان نيتكم انتم ان تاخذون حق الاختصاص منه. مسألة الرابعة: لا اشكال في جواز بيع الارواث يعني من الحيوانات اذا كانت لها منفعة بالتسميد مثلا، أو أي شيء آخر. وأما الأبوال الطاهرة فلا إشكال في جواز بيع بول الإبل. وهم يقولون أنه يستفاد في الاستشفاء لعلاج على كل علاج بعض الأمراض. وأما غيره ففيه إشكال لا يبعد الجواز لو كانت له منفعة محللة مقصودة. غير شنو هني؟ هذا الضمير يرجع لشنو؟ غيره. هذا الهاء يرجع لشنو؟ غير بول الإبر. ظاهر أنه قاعد يكمل المسألة. يعني أبوال الطاهرة لا إشكال، أما الأبوال الطاهرة فلا إشكال في جواز بيع بول الإبل. نقول وغير بول الإبل شنو؟ أما أبوال طاهرة ففيه إشكال. شو صار المسألة عندي؟ احتياط وجوبي. إذا قلنا فيه إشكال يصير احتياط وجوبي. نكمل المسألة. لا يبعد الجواز لو كانت له منفعة محللة مقصودة. هذا الإشكال شو صار؟ احتياط استحبابي. مثل إذا قلنا بأنه والأحوط أنه لا يجوز بيع بول غير الإبل، وإن كان لا يبعد الجواز. لو أقول هذا الأحوط عدم مثلا جواز بيع بول الإبل، نقول وإن كان لا يبعد الجواز لو كانت لها منفعة محللة مقصودة. فيصير مثل قلنا يتحول الاحتياط الوجوبي إلى احتياط استحبابي.
يعني
طبعا قاعد نتكلم عن الأبوال النجسة، راح يجينا حكم النجس. لا يجوز البيع والشراء تنازل عن حق اختصاص. نقول هنا يجوز البيع وإن كان الأحوط استحبابا عدم جواز البيع. احتياط استحبابي يصير. فيصير جائز أنه يقدر إذا كان له منفعة محللة مقصودة. يعني البول أكو نفع منه، يعني يستفاد. لا يستفاد نفض أنه يستخرج منه دواء مثلا غير بول الإبل كدواء، يستخرجون منه بعض المواد. فيصير عملية جواز عملية البيع والشراء، مو فقط أنه تنازل عن حق. يصير لا، أنه يجوز البيع والشراء. كل سؤال؟ أكو سؤال عن مسألة الرابعة حادث جانبية؟ إذا أكو سؤال.
شيخنا يعني شيء يضبط العقل.
لا مو العقل، العرف. لأن إحنا ما متعودين عليه. يعني الآن في البادية يمكن يشربون بول الإبر عنده أحسن من المشروبات الغازية، لأن متعودين. إحنا أكو بعض القضايا متعودين عليها. يعني الإنسان، شوفوا الإنسان، لفظ إنسان ما ملتزم بالدين، يروح للغرب ما يأكل لحم خنزير بس يأكل ميتة. اللحم الميتة يأكله. ليش يأكل اللحم الميتة؟ مع أن الحرمة هني حرام وحرام، لأنه متعود من هو صغير لحم الخنزير حرام. لحم الخنزير حرام صار عنده هذا الأمر. روح برا تقول له الميتة حرام، هم يأكل ما يلتزم. أكو أشياء إحنا متعودين عليها، يعني صار عندنا عادة. فإذا كانت عندنا عادة من الصعب نتقبلها. فهذا مو على أساس العقل. العقل ما له دور هنا، ما له دور أصلا. مو مسألة عقلية مثل مسائل العقائدية، لو هذا يجوز أن أشرب أو ما يجوز أن أشرب. فراح يصير قضية أنه الإنسان يعتاد على بعض الأشياء من خلال العادة. صار عنده هذا عملية، صار عادية عنده. وإذا تقولون عقلية بينوا شلون القضية العقلية تصير هنا. يعني عقلية يعني تري بي لكم دليل عقلي، مقدمة صغرى وكبرى ونتيجة، حتى يصير استدلال عقلي تام. ما إذا لا، مجرد أنه نفسي ما ترغب. هذا نفسي ما ترغب، كثير من الأشياء النفس ما ترغب. وكثير من الأشياء الإنسان إذا يمشي على أساس رغباته، حتى أشياء كثير من الأشياء الدينية راح يتركها ما يرغب فيها. هذا مو انطلاقة من رغبة وعدم رغبة. الإنسان يشوف أنه ينبغي أو لا ينبغي أن يفعل. مسألة الخامسة، لا إشكال في جواز بيع المتنجس القابل للتطهير. عندما مثلا نفرض زورية نجسة، ملابس نجسة قابل للتطهير، هذا جائز أنه الإنسان يبيع الشيء المتنجس. وكذا غير القابل للتطهير إذا جاز الانتفاع به مع وصف نجاسته في حال الاختيار، كالدهن المتنجس الذي يمكن الانتفاع به. نقول الدهن إذا تنجس، الدهن السائل مو الجامد، الجامد تقدر تزيل النجاسة والباقي طاهر، لكن الدهن السائل إذا تنجس ما تقدر تطهره. نقول هذا الدهن سابقا يستفيدون منه في المصباح، استصبحون منه يجعونه في المصباح، لكن الدخان اللي ينطلق منه يصير على الطوفة من فوق هذا يعتبر نجس. إلا إذا، لا طبعا تقدر نقول استحالة هني فيه، لكن نفرض أن مع هذا الدخان تدريجيا راح يصير نقاط دهن فوق، مر مو الدخان نفسه، قطرات من الدهن، هذا الدهن نجس، ما صار عملية استحالة حقه. الدخان نعم طاهر ما في شيء، لأنه صار استحالة، استحالة إلى مادة ثانية، لكن نفس قطرات الدهن هذه القطرات تعتبر نجسة. فيقول هذا في هذه الحالة هل يجوز البيع كما أنه متنجس قابل للتطهير؟ نقول نعم في الدهن نعم. الأشياء الغير القابل للتطهير إذا يمكن الاستفادة منها مع بقاء نجاستها مثل الدهن نقول يجوز البيع والشراء.
بدون ما تبلغ يعني؟
لا يعني احنا قاعد نفرض انه يبلغ الطرف الاخر انه هذا يعتبر نجس، فهو راح يقوم بتطهيره. فاذا ندري بان حتى الان طبعا الان مثلا نفرض انسان يدري اكو مكان، نفرض اكو مكان مثلا، اسمع لكم ايش تفضلوا كملوا كلامكم.
اذا ما بلغ عليه
يعني يصير في المقام في الاشياء اللي الانسان يستفيد منها في نفرض يلزم فيها الطهاره. حتى الان نفرض انسان ندري الان هذا المكان نجس، نشوف هذا المؤمن بعد شوي يقعد مع الرطوبه على هذا المكان النجس، احنا نقول له قبل هذا، لان هذا اذا تنجس من الممكن ان النجاسه تنتقل من مكان لاخر، بعد 3 أيام يكتشف انه البيت كله صار نجس. في هذه الحاله احنا نقول له بان ترى الان النجس انتبه عليه، يعني الاشياء اللي راح يصير انه يقع في بعض الاشكالات بسبب النجاسه فيما بعد، قد يقع فيه صعوبات في التطهير اذا علم بعدين. في هذه الحاله نبلغه ان هذا النجس انتبه. اما اذا نفض زاويه من الغرفه مثلا ما حد يستعملها، ادري اكو نجاسه وما حد يروح هناك، في هذه الحاله مو واجب الانسان يبلغ ان هذا المكان نجس. مساله 8، يحرم بيع كل ما كان آلة للحرام بحيث كانت منفعته المقصودة منحصرة فيه مثل آلات اللهو. إذن كل ما يكون آلة للحرام فقط يستفاد منه في الحرام، ماكو استفادة أخرى في الحلال، في هذه الحالة هذه الآلة ما يجوز بيعها. مثاله مثل آلات اللهو كالعيدان جمعود والمزامير والبرابط، هذه كلها برابط من نوع من المزمار ونحوها، وآلات القمار كالنرد والشطرنج ونحوهما، طبعا على قول من يقول بحرمة الشطرنج، وعلى قول من يقول بجواز لعب الشطرنج، يقول أيضا المؤمن لا يتناسب معه أن يلعب بالشطرنج المضيع للوقت بلا فائدة ونحوهما، نتكلم في مقام الفقه ونتكلم في مقام القلب ونحوهما. وكما يحرم بيعها وشراؤها يحرم صنعتها والأجر على صنعتها، صنعتها يعني، بل يجب كسرها وتغيير هيئتها حتى نفس الشكل، لابد أن يغير. نعم يجوز بيع مادتها من الخشب والصفر. صفر شنو يعني؟ النحاس. زين يعني هذا اللي بحثوا في السنة الماضية عن الكلمة، اللي بأعمارنا يدرون الصفر يعني نحاس، إذا كنا نجمع وإحنا صغار نجمع هذا الصفر نروح نبيعه، راح الخياش كنا نبيعه عليه ونستفيد منه 100 فلس 50 فلس، وذاك الوقت 100 فلس موايد علينا كثير يعني. وأنا عمري الآن 25 سنة لكن قبل 22 سنة نعم يجوز بيع مادتها من الخشب والصفر مثلا بعد الكسر، بل قبله أيضا إذا اشترط على المشتري كسره. نقول يجوز لك حتى قبل لا تكسر أنك تبيعه، لكن بشرط تدري أن المشتري سوف يستخدم الخشب، ما يستفيد منك آلة له. أو بيع المادة ممن يثق به أنه يكسرها، يبيع حق واحد يدري أنه راح يستفيد يكسرها بعدين يستفيد منها، ومع عدم ما ذكر ففيه إشكال. يعني شو يصير؟ احتياط وجوبي. قلنا فيه إشكال يعني احتياط وجوبي. ويجوز بيع أواني الذهب والفضة للتزيين والاقتناء. أوانية من الذهب إنسان بيخلي البيت نقول جائز، لكن يتناسب مع المؤمن يخلي أوانية الذهب بالبيت؟ ما يتناسب معه. نعم من ناحية فقهية يجوز، إنسان يقدر يبرر من ناحية فقهية، لكن في كل يوم لما يمر على هذا الذهب ويشوفه نفسه ما تتأثر بأنه يصير عنده تعلقات قلبية بالدنيا، وهذا التعلق القلبي راح ينتقل إلى أشياء ثانية، ما يقف حد التعلق القلبي بشيء من الأشياء. الإنسان بمجرد ما يفتح باب التعلق القلبي بشيء في الدنيا ينتقل إلى الأشياء الثانية تدريجيا، والتبرير موجود أنه يجوز، والتبرير الإنسان سهل يبرر لنفسه حتى يبرر للآخرين، لكن في داخل المنطلق مو منطلق جواز. يعني مو قاعد فقط يطالع المسألة الشرعية، المنطلق منطلق رغبة عنده، أكو رغبة داخلية، لكن التبرير بالفقه يصر عن طريق الجواز. لو هو يسأل بينه وبين نفسه بأن أنا ليش أسوي هذا؟ لأن أنا أرغب، لأن أكو بعض الأشياء الجائزة ما قاعد يأخذ فيها. ليش ما يأخذ فيها؟ لأنه ما يرغب. ما يصير المقياس على أساس ما ينبغي وما لا ينبغي، يصير المقياس على أساس ما أرغب وما لا أرغب. وهذا معظم الناس يمشون على هذا، على أساس رغباتهم، ذلك حياتهم كلها قائمة على أساس الرغبات. هذه الرغبات تظهر، ملبس خارجي، بيت خارجي، أثاث خارجي، كل هذه الأشياء اللي الإنسان يقدر يبرر على أساس أنه يجوز. إنسان مثلا يؤسس له بيت مثلا بآلاف آلاف الدنانير ويقدر يقتصر على مبلغ أقل من هذا. هذه الديكورات اللي كثيرة تعمل في البيت على شنو؟ وقاعد تصرف أموال في مقابلها. هذه الأموال الإنسان يحاسب عليها وما يحاسب. من ناحية فقهية يقول يجوز، لكن في عالم القلوب الإنسان لما يتأثر بهذا، إذا كان مؤهل أن يبلغ درجة 100 مثلا في عالم القلوب، يحشر على أساس درجة 100 راح يحشر على أساس درجة 10. هذه خسارة أو مو خسارة للإنسان؟ خسارة. هذه التعلقات القلبية الإنسان إذا يتأثر فيها واقع أن تخرب عليه آخرته، صار عملية تسافل عنده، ما يلتفت أنه مفروض أنه مؤمن يحشر على درجة 100، الآن مؤمن يحشر على درجة 10، ويوم الحشر الإنسان يتحسر، بعد هناك ماكو رجوع للدنيا. يعني الإنسان المؤمن كثير من المباحات يتنازل عنها في مقابل أنه يحصل نتيجة أخروية، نتيجة برزخية في المقام الأول ونتيجة أخروية في الشيء الثاني، يحصل على مقامات عالية للإنسان إذا ما يتعلق بهذه الأمور الدنيوية. وندري أنه صعب الإنسان أنه شيء متعود عليه ما يصير عنده تعلق قلبي. هذا التعلق القلبي من الإنسان يتعلق بشيء بعد ما عنده حلال وحرام، يصير رغبة وعدم رغبة، لذلك يدخل من المباحات إلى مكروهات إلى محرمات يدخل. وقلنا يحطون أغاني في الأعراس راح يدخل في محرمات، لأنه راح يقول بأنه هذا يجوز لي، لكن صوت المرأة لابد أن لا يخرج إلى الخارج مع عدم استعمال آلات، حتى الضرب على الميكروفون إذا كان بطريقة تناسب مجالس أهل الله ما يجوز. وقاعد يطقون هاي الطريقة وما قاعد يطقون بطريقة لهوية، يقول بها الطريقة على قوطي على أي شيء، يقول أنا ما قاعد أستعمل آلة، والآن هذا القوطي صار آلة بالنسبة لك، الميكروفون صار آلة بالنسبة لي، فيضربون بطريقة تتناسب مع مجالس أهل الله، أو أنهم يأخذون ألحان الأغاني وحولونها إلى كلمات مثلا بذكر أهل البيت عليهم السلام، وهذا استعمالهم ما يتناسب مع مجالس أهل الطرب ما يجوز. شنو يصير؟ بشروط معينة. الآن احنا عندنا في الملكة قاعد يحطون، في ليلة الحنة ما أدري شنو قاعد يحطون، في ليلة الزفاف قاعد يحطون بعد مع عدم الالتزام بشروط الإباحة. شروط الإباحة ما قاعد يلتزم فيها، عدم استعمال الآلات وينه؟ عدم سماع الأجنبي لصوت المرأة المغنية، ما قاعد يلتزم بهذه الشروط. فإذا هذه الشروط إذا ما ملتزم فيها الإباحة تنقلب إلى حرمة وصار محرم عليهم هذا الأمر. وبعدين اللي جايين للعرس مو كلهم يقلدون المرجع اللي يقول بجواز الاستماع للأغاني في الأعراس. أكو بعض الأشخاص قاعدين عندهم حرمة الاستماع، ما يجوزون فقيهم المرجعهم ما يجوز هذا. هذا شنو موقفهم في هذا العرس؟ هم يقعدون يسمعون؟ ليش يقعدون يسمعون؟ ما يجوز لهم يسمعون، المفروض أن هذول أصلا ما يحضرون العرس. اللي حطوا خلينا نقول على مسألتهم، إذا كانوا مراعين الشروط بهذا المقدار يجوز لهم يسمعون، إذا مراعين الشروط يجوز. بس أقول المؤمن مناسب أنه يستمع إلى الأغاني حتى لو كانت جائزة، يتناسب مع الإنسان المؤمن حتى لو جائز، ما يتناسب مع الإنسان. إيش معنى بالبيت واحد يقصر التلفزيون ويعلم أولاده على تقصير التلفزيون، من نروح إلى الأعراس يجوز لنا و يصير عندنا احنا اللهم اجعل اعمالي واورادي كلها وردا واحد، صار عندي وردين الان. والاولاد من يحضرون؟ هذا الولد او البنت اللي تحضر تسمع الاغاني تروح هناك تقول لها لا هذا محرم ما يجوز، احنا امس رايحين العرس امس. يعني من باب تربية الاولاد ايضا تربية خاطئة ان الانسان ياخذ بنته في مكان فيها اغاني حتى لو كانت جائزة. هذا الطفل بعد ما يميز بين موارد الحرمة وموارد الجواز، وإذا يسمح الأم أو الأبو يقولون هني يجوز هني ما يجوز راح يصير عنده تناقض في العملية. شوف أن الأم قاعد تسمع في مورد ما تسمع في مورد ثاني، هذا الطفل ما يقدر يميز بين موارد الحرمة والجواز، فراح يتعود على هذا. من ناحية التربية تكون تربية خاطئة للطفل، فلا لابد أن يراعي أنه موارد التربية نحاول أن الطفل يتربى على طريقة معينة بحيث أنه لما يكبر بعد صار عنده شخصية، وراقبوا أنه من هذه البنت تكبر راح تدريجيا ما تكون ملتزمة 100% بالدين، هم يصير عندها بعض الموارد وبعض الموارد لا. وإذا تعودت على الأغاني بعد ممكن تسمع أغاني أيضا لما تكون غرفتها بروحها، والآن الحمد لله بعد الغرف فيها تلفزيون وفضائيات ومسجلة وللسيديات وكل شيء والكمبيوتر موجود في غرفة هذا الولد اللي ماكو رقابة عليه. فشوف شنو التربية اللي يحصلها الإنسان من خلال هذه الأجهزة الموجودة في الغرفة بدون رقابة عليهم. خلنا نحاول نربي أولادنا بطريقة بحيث فعلا من يكبرون نقول الآن أنتجنا ولد مؤمن متدين، مو متدين ظاهري وعنده بعض الأعمال في الخلوات يقوم فيها، أو أنه تارة مؤمن وتارة غير مؤمن، أكو بعض الأعمال قاعد يؤديها نتيجة التربية الخاطئة صارت عنده، تعلقات قلبية تصير بالقضايا المادية للتعوض ضمن هذا البيت، وإن كان الأب يصلي الأم تصلي، لكن أكو ممارسات عندهم تؤدي إلى تعلقات قلبية عند هذا الطفل. نفض مثلا الطفل نفض نولا من يأتي هذا الطفل من بيت شخص ثاني يقول يوم شفت بيت ما شاء الله أكشخ من بيتنا، هذا المقياس من وين عنده؟ هذا المقياس من عن طريق التربية حصلها، أن حتما داخل البيت قاعد دائما يتكلمون عن قضايا الكشخ، فيقارن بأن بيتهم أفضل من بيتنا، لكن لابد أن يفهم أنه هذا مو ضروري. فما رح يبي هذه الجملة أن بيت فلان أحسن من بيتنا، ليش ما نشتري مثل بيت فلان؟ هذا نتيجة أكو مبدأ موجود عند الطفل، هذا المبدأ إذا ما يصلح هذا الطفل يستمر مع هذا المبدأ إلى آخر حياته. فقاعد نعطي أولادنا مبادئ من خلال تصرفاتنا في المقام الأول، مو في مقام كلامنا. الطفل يشوف تناقض بين الكلام، مثلا نفرض نقول ما نحتاج إلى تعلقات قلبية، والطفل يلاحظ إحنا قاعد نهتم بكثير من الأشياء مو مهمة. فهذا الطفل يعيش حالة تناقض وراح يأخذ الجانب العملي مو الجانب الكلامي. فقال صار إحنا نحاول من ناحية الفعل نكون قدوة لأولادنا في المقام الأول، ولا نبرر بأنه يجوز، أنه يجوز في عالم العمل في مقام العمل الخارجي الفقه يعطي العمل الخارجي، لكن في مقام القلب وهو المهم للإنسان، لأن الإنسان يحشر على قلبه وهذا المهم يتأثر بهذا الجانب. الآن المرأة تحضر ضمن هذا اللي احنا نقول يجوز مع مراعاة الشروط، يعني معقولة أن الإنسان الآن عاش ضمن ساعة ساعتين ضمن جو فيه أغاني حتى لو كان يجوز، هذا الآن ما يظل هذا التصور مع الإنسان لما يخرج من هذا المكان يروح البيت مثلا في اليوم الثاني بعد مو مجلس عرس. معقولة هذا الطفل أو هذه البنت أو هذه المرأة ما تدندن بتلك الألحان والنفس لحد الآن متأثرة استمر هذه الألحان اللي كانت الآن في ذاك الوقت كان خلينا نقول يجوز الآن بمجرد ما تدندن بهذه الأغاني الآن مو مورد جواز. هذه البنت اللي الآن نقول يجوز سمعت هذه الأغاني وحفظتهم الآن تأتي للبيت اليوم الثاني تبدأ تقول إذا كانت طفلة صغيرة تقول بهذه الأغاني تنطق بهذه الأغاني زين هذه الأغاني مو مورد الآن شو نفهم الطفل أمس كان حلال الحين حرام شلون تقدر تفهم الطفل؟ فإن ضمن قضايا التربية يكون عمل خاطئ قاعد نأدي حتى لو كان من باب الجواز. هذا الجواز يأثر على قلب الإنسان تأثير سلبي بحيث يتسافل بدون ما يدرك يتسافل الإنسان. أي شيء يسمع أي شيء يشوفه يظل التأثير على النفس يظل التأثير موجود إلى آخر حياته ما يقدر يتخلص من هذه التأثيرات. الآن الإنسان قد يكون رأى صورة امرأة قبل 30-40 سنة أحيانا هذه الصورة تأتي إلى ذهني مو في عالم الواقع في عالم الأحلام تأتي إلى الصورة لمجرد أنه رأى صورة معينة. ذلك ليش غض البصر هذا التركيز على غض البصر بدون نظر إلى النساء لأن الصور تأتي إلى الذهن وهذه الصور تبقى في النفس ما تروح. الإنسان قبل ما ينام كم من الأشياء والصور هذا طائر الخيال ينتقل من صورة إلى أخرى إلى أن ينام كثير من الصور حتى خلال يوم. الإنسان إذا قاعد ما عنده شغل بطالي شوف وهو قاعد كم فكرة تأتي إلى ذهنه كم فكرة محللة كم فكرة محرمة. إذا الإنسان ما يستطيع أن يوجه فكرة إلى طريق معين ويجعل طائر الخيال هو ينتقل من غصن إلى غصن بدون سيطرة. الإنسان المؤمن مو أي فكرة يفكر فيها مقفل الفكرة اللي ممكن يتأثر فيها إيجابيا يفكر فيها يتأثر فيها سلبيا ما يفكر فيها. وهذا الإنسان الآن لحد الآن ما سيطر على أفعاله الخارجية هل يقدر يسيطر على أفكاره بعد؟ نقول صعب للإنسان إذا الفعل الخارجي الإنسان ما يسيطر عليه من المستحيل أن يسيطر على أفكاره. الإنسان الآن نقول له روح سيطر على أفكارك يعني فارغين من العمل الخارجي حتى الإنسان ينتقل إلى عالم الأفكار ويقدر يسيطر عالم الأفكار بحيث أنه حتى في عالم الأحلام مو كل شيء يحلم هو حتى هذا يكون مسيطر عليه للأشياء اللي يفكر فيها ما يخلي أنه في عالم الأحلام تأتي بعض الصور اللي هو ما يرغب فيها. وبعض علمان عندهم سيطرة حتى على أرواحهم هو يقدر يخلي روحه تروح مشهد وترجع هذا بعد مقام عالي هذا بعد من يوصل لذاك المقام هو يقدر من خلال ينام الآن يأخذ روحه هو ينتقل إلى مشهد يزور ويرجع بعد ذلك ما يحتاج يصحب الطيارة. عندنا بعض العلماء في سيرة حياتهم هذا الأمر موجود لكن هذا الأمر لما وصلوا إلى هالمرتبة ترى مو بسهولة. إنسان ما يستطيع أن ينتقل من درجة إلى أخرى درجة إيمانية إلى أخرى بدون مجاهدة إذا فقط يبرر عملية أنه يجوز ويأخذ الجواز الفقهي ويمشي تأكد ما يستطيع أن ينتقل من درجة أخرى بدون ما يكون عند حالة المجاهدة حتى ينتقل يحتاج أن يجاهد نفسه ينتقل من درجة إلى أخرى. إذا الإنسان يشوف نفسه ما قاعد يجاهد نفسه في الأمور تأكدوا أنه حتى لو كان من ناحية ظاهرية أمام الناس وفي درجة 20 لكن بين وبين نفسه هو في الدرجة الأولى لحد الآن. هذا الظاهر شو يفيد الإنسان أنه يكون يطلق عليه اسم عالم أو يطلق عليه طالب علم هذا الاسم يوم القيامة حجة عليه. فإذا الإنسان يريد أن يصل إلى حالة التقوى لابد أن يعيش حالة المجاهدة لا يبرر لنفسه أن هذا العمل يجوز حتى المستحب في العمل الخارجي قد يكون مستحب بالنسبة لك في عالم القلوب ما يكون عندك مستحب والمباح تقدر تحوله في عالم القلوب تحوله إلى مستحب. المستحب إذا أنت ما قاعد تستفيد منه إيجابيا هذا ما يعتبر بالنسبة لك مستحب لأن المستحب يساهم في تكامل الإنسان. إذا ما يساهم في تكاملك بالنسبة لك هذا مو مستحب وكذلك بالنسبة للمكروه. نعم نحافظ على المحرم والواجب لأن هذا عمل بعد الإنسان مجبور على اللي يسويه لكن في المستحبات مكروهات وخاصة في المباحات مقياس الإنسان المؤمن المباحات. لا تقول لي كثرة صلاة أو يصلي صلاة ليل أو يمسك له كتاب دعاء يقرأ أو يختم القرآن هذا مو مقياسنا. مقياس الإنسان المباحات كيف يتعامل مع المباحات هذا الإنسان اللي بيقيس نفسه أنه مؤمن أو غير مؤمن، ملتزم أو غير ملتزم، خلي يشوف نفسه شلون يتعامل مع المباحات. أحسنت وعلى الخاتمة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.